الصالحين، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهو باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال إلى المتحدثين أي إلى المتكلمين، والنيام هو جمع ذلك النام، وبناء على ما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. يقول بذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. قال: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. بعض العلماء بيحسنوا هذا الحديث، يحسنون هذا الحديث. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكانت عائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها كما تصف أنها كانت معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته كاعتراض الجنازة. وبالتالي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة نائمة وكانت معترضة بينه وبين القبلة. أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها العلماء، وذلك من أجل أن كلامه يشغل المصلي عن صلاته. وبالتالي كراهة الصلاة إلى المتحدث أو إلى المتكلم حتى لا ينشغل المصلي بهذا الكلام، فينشغل عن صلاته وعن إتمام هذا الخشوع بهذا الحديث الذي يدور بين المتكلمين. يبقى نقول بينا أن الخشوع يسعى الإنسان إلى إتمامه وإلى إكماله، وبالتالي بيقطع ويزيل أي عالق من هذه العوالق أو أي شاغل من الشواغل التي ينشغل من خلالها، فلا يتم الصلاة بخشوعها وتمامها. فأي مانع أو أي مشوش على الإنسان بالنسبة للخشوع بيقوم بإزالته قبل الدخول في الصلاة. كذلك أيضا يعني من ذلك المعنى التحدث إلى أو الصلاة إلى المتحدثين أو إلى المتكلمين، هينشغل المصلي عند ذلك في صلاته بهذا الكلام الذي يدور بين المتكلمين، فينشغل عند ذلك عن صلاته، وهذا أيضا نوع من أنواع التشويش على المصلي فلا يتم من خلاله ذلك الخشوع. كذلك أيضا قال إلى المتحدثين والنيام، وذكر أيضا في مسألة استقبال ذلك النائم، قلنا قد تنشغل بحركاته، يبقى حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها كانت على هذه الصورة، ولكن كما قالت أنه لم يكن هناك مصابيح، فنقول أن ده هيرجع إلى حال المصلي، فقد ينشغل بالحركات التي قد تنظر لذلك النائم أو مراقبة ذلك النائم في نومه، وبالتالي نزيل أي مشوش يشوش على الإنسان إتمامه للخشوع في الصلاة. فلذلك قلنا هذه الرواية يحسنها جانب العلماء، وكما بينا الإمام الخطابي رحمه الله قال: لا يصح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. ولكن حتى لو كانت تفرقة، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة على تلك الحالة، ولكن العلماء أيضا يكرهون الصلاة إلى المتحدثين حتى لا ينشغل المصلي عن صلاته بهذا الكلام الذي يدور بين المتكلمين. ثم يذكر أيضا باب الدنو من السترة، باب آخر وباب الدنو من السترة. ثم ذكر رواية عن سهل بن أبي حتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى السترة قال: فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال في رواية عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. كذلك أيضا قال في رواية عن سهل قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه. قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه. نبي يذكر من ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدنو من السترة، كان يدنو من السترة. فلذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك الأمر بكلام صريح، فقال إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها. ثم ذكر العلة، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأيضا في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بينه وبين القبلة ممر العنز أو ممر الشام. قال باب الدنو من السترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال لا يقطع الشيطان عليه صلاة. قلنا بالوسوسة، فقد يتمكن الشيطان من الاستيلاء على المصلي إن كان هناك يعني مسافة طويلة بينه وبين السترة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة، فقال لا يدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. لبقى الشيطان بيسعى طبعا أن يفوت ذلك الخير على الإنسان، ولو تلبس الإنسان بالصلاة بيحاول الشيطان أن يحبس بين الإنسان وبين الصلاة وبين هذه القراءة التي يقرأها في صلاته حتى لا يعلم، حتى لا يعلم. نقول إن الشيطان لا يترك الإنسان حتى لو دخل في صلاة، حتى لو دخل في صلاة، فلا تظن أنك قد تفلت من ذلك الشيطان، ولكنه يحاول تلبيس بين الإنسان وبين صلاته وبين قراءته. ونتذكر هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له ذلك الصحابي رضي الله عنه أن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك الشيطان يقال له خنزف، فإذا أحسنت فادخل عن يسارك عن يسارك ثلاثة، ففعل فلم يأتي. الشاهد من كده أن الشيطان بيحاول أساسا يختلف خلسا من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيحاول الشيطان أنك أنت لا تخرج من الصلاة بسبب ذلك الأمر، ولكن يحاول أن يختلف منك تلك الخلسة حتى لا تنصرف من الصلاة بتمامها وكمالها، ولك الأجر في ذلك كاملا، ولكن يحاول أن هو أن يقلل من أجر ذلك الإنسان. قلنا بالوسواس إلى غير ذلك من الأمور التي يلبس الشيطان خلالها على الإنسان، لذلك قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة. قال بذلك ويستفاد أن السترة بتمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسواس، يبقى السترة بتمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وكذلك لا يتمكن من قلب هذا الإنسان بالوسوسة، يبقى نوع من أنواع الوسوسة حلقية في قلب ذلك الإنسان. قلنا كل ده بيأتي كنتيجة لمخالفة الإنسان. قلنا رغم أن هي تخلي السترة سنة، ولكن مع ذلك هنجد أن ترك السنة يأتي بالوبال على الإنسان. قلنا خاصة لو طرد الإنسان طرد الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما مصلح به الصلاة، أتانا بما مصلح به الصلاة، فلا نستهين بذلك الأمر. قلنا ممكن الإنسان لما ينظر إلى السترة بننظر إلى السترة، قلنا حتى ندفع ذلك المر بين أيدينا، ولكن نقول سورة أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا السترة ولماذا الدنو من السترة؟ لماذا ندنو من السترة؟ قال يقطع الشيطان عليه الصلاة حتى لا يقطع عليك الشيطان الصلاة. إذا المسألة مش فقط حتى يمر ذلك المر بين يديك فتستطيع أن تقوم بدفعه، ولكن كذلك أيضا الشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان، وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدنو من السترة. يبقى الكلام مش اتخاذ السترة بحسب، ولكن أيضا أدنو من السترة، يبقى تقترب من تلك السترة حتى لا يقطع لنا الشيطان الصلاة بما يلقيه في القلب من تلك الوسوسة. يبقى قرب الإنسان من السترة هيمنع استيلاء الشيطان على ذلك المصلي، ويمنع أيضا أن الشيطان يتمكن من قلبه بالوسوسة وتلك الخواطر التي ينشغل من خلالها على إتمام الصلاة وخشوعها وعلى إدراكه وتعقله في تلك الصلاة. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله أنه كان بين مقامه صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنده أو ممر الشام. قال ابن بطال رحمه الله هذا أقل ما يكون بين المصلي وبين سترته، قال يعني ممر الشام، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع. العلماء يقولون يا ترى إيه المسافة التي تكون بينك وبين السترة، المسافة اللي بيننا وبين السترة. البعض عدها بثلاثة أذرع، يعني نقول كده حوالي متر وربع، يعني حوالي كده متر وربع، يبقى البعض عدها كده بهذه المسافة، وأنه هي المسافة التي لو سجد الإنسان هيستوعبها، يبقى دي المسافة بيننا وبين السترة، بحيث لو سجد الإنسان يستوعب هذه المسافة، وكذلك أيضا تكون في موطن يد ذلك الإنسان، يستطيع من خلالها أن يدفع المرء بين يديه. فالبعض قال إن هي السترة تكون دنو الإنسان من سترته بهذه المسافة، ثلاث أذرع، يبقى نقول بحوالي كده متر وربع، قلنا حتى يتمكن من ركوعه وسجوده، وبالتالي يبقى دي المسافة التي يستوعبها، ويستطيع أيضا أن يدفع ذلك المرء بين يديه وبين سترته. ولذلك ورد عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. قال بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما دخل إلى جوف الكعبة فصلى بها، قال صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبالتالي قال هذا هو ما يسمى بممر الشاة. وقالوا ممر الشاة يبقى نقول اللي هي مرور الشاة، أي أنه يضيق المسافة، يضيق المسافة. فقالوا العلماء أنه هو في حال القيام يبقى حال ان هو بينه وبين السترة ممر الشاة، وعندما السجود والركوع بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، يبقى قلنا المسافة دي عشان يستوعبها حال السجود، يوم يستوعب تلك المسافة حال السجود. قال البغوي رحمه الله استحب أهل العلم الدنو والسترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وكذلك بين الصفوف. يبقى نقول بالنسبة لصفوف المؤتمين يبقى نقول بينه وبين الصف الذي قبله هذه المسافة حتى يتمكن من الركوع والسجود. يبقى ازاي ننظم المسافة ما بين السجود، وكذلك ايضا المسافة بين الامام وبين السترة. قال بما يستوعب السجود والركوع، يبقى نقيس المسافة كده بين السجود والركوع. لذلك قال البعض يعني يا ترى ايه الحد، حد هذه السترة التي يمر من بعدها ذلك المرء، فالبعض قال بثلاث اذرع، البعض قال اللي هو المسافه التي يستوعب فيها السجود، يبقى حد لغايه السجود، والبعض قال لا حد لذلك، لا حد لا من بعيد ولا من قريب. ولهذه الروايه التي ترد بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم ذلك المرء يعني ما ينتهي من ذلك الاثم لامتنع عن المرور، حيمتنع عن المرور، لو يعرف اللسان لحيمر بين يدي المصلي وسترته، ما يرتكب من ذلك الاثم لامتنع كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أهل العلم قالوا يستحب أن يدخل الإنسان من سترته حتى يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك هذا هو الحد الذي يكون بين السجود. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يؤمر المصلي أن يدرع عن الممر، عن الممر بين يديه. قال ما يؤمر المصلي أن يدرع عن الممر بين يديه، ثم ذكر جملة من هذه الروايات. أولى الروايات رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليضربه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، قال وليضربه ما استطاع، فإن أبى قال فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدنو منها، قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدنو منها. ثم ذكر هذه الرواية ولا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى قال فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يحول بينه وبين قبلة أحد قال فليفعل، من استطاع منكم أن يحول بينه وبين قبلة أحد قال فليفعل. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه لما دخل على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فبيذكر هنا أن المصلي يضرع ذلك المرء بين يديه. الكلام ده بينطبق على المصلي الذي اتخذ السترة. كلام ده تطبيقه يطبق عن طريق المصلي الذي اتخذ السترة. أما من لم يتخذ السترة فهذا لا يطبق في حقه. هذا الكلام لا يطبق في حقه. ولكن الكلام ده هيطبق على من اتخذ السترة. والروايات صريحة في ذلك. كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم قال فليصلي إلى السترة وليدنو منها. وإذا ولا يرى أحدا يمر بين يديه وليضربه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يبقى الكلام ده هو يبقى لما يتخذ ذلك المصلي السترة. يبقى نقول في أفعال يبقى له الحق في الإتيان بها إن كان بينه وبين القبلة سترة أو كان إلى قرب ذلك الجدار. يبقى لو كان اتخذ سترة وما أراد المرء أن يمر بين يديه يبقى يقوم بدفعه وبضربه. لذلك قال: باب ما يؤمر المصلي أن يضرع عن الممر بين يديه. وذكر هذه الروايات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليضربه ما استطاع. يبقى تدفعه ما استطاع. قال: فإن أبى إن أصر على المرور بيني وبين سترتي قال فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: يدفعه دفعا فإنما هو شيطان. والشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليك الصلاة. ولذلك هنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قالوا: فما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. كلب الأسود شيطان. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المرء لو أصر نقوم بدفعه. نقوم بدفعه فإن أصر قال فليقاتله فإنما هو شيطان. ما حركه إلا الشيطان لكي يمر بينك وبين تلك السترة. لكن نقول أن المصلي ينبغي أن يكون قد استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتخذ السترة وكذلك أيضا بندنو من السترة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة العلماء أنه لا يلزم أن يقاتلوا بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقباع على الصلاة والشغال بها. يبقى قال فليقاتلوا. يا ترى في الحالة دي يرفع السلاح؟ لا. فليقاتلوا أي يدفعوا دفعا شديدا. يدفعوا دفعا شديدا ده معنى الكلام. يبقى يقاتلوا أي يدفعوا دفعا شديدا. طبعا الكلام ده لو كان المأموم يصلي خلف الإمام معلوم أن سترة الإمام هي سترة للمأموم. يبقى سترة الإمام هي سترة للمأموم. وبالتالي في الحالة دهية يبقى لو مر ذلك المرء بين يدي المأمومين لا يقوم بدفعه. لا يقوم بدفعه لأنه لم يقطع السترة التي بينك أو لم يقطع المسافة التي بينك وبين السترة. لم يقطع المسافة التي بينك وبين السترة. ولكن الحال هو لو مر بين الإمام وبين السترة يبقى يقوم بدفعه بين المصلي المنفرد وبين سترته. لكن بالنسبة للمأموم يبقى سترة الإمام هي سترة للمأموم. فلذلك يبقى لو مر بين يدي المأموم إنسان لا ينطبق عليه ذلك الكلام أن الإمام سترة المأموم هي سترة هذا الإمام. إما الإمام هو سترة في حد ذاته أو أن سترة الإمام هي سترة لذلك المأموم. ولذلك قال العلماء أن سترة الإمام سترة المأموم فلا يستحب المأموم دفع المار. يبقى ما يستحبش كده المأموم دفع المرء وكذلك لا يحصل ذلك المرء بين يدي المأموم. لكن نقول لو دعت الحاجة حتى لا يعتد على تلك الفعلة. يبقى لو دعت الحاجة نقول والله قد باقي المكان ولا سبيل لنا أن ندخل إلى مكان الوضوء إلا بالمرور بين يدي المأمومين. يبقى نمر. قلنا لو وجدنا مكان نمر خلف المأمومين يبقى بها ونعلم. إن لم يكن قلنا ما فيش حرج في ذلك وأن هذا ليس بمر وقطع السترة بين المصلي وبين السترة. ما مرش بين المصلي وبين السترة لأن سترة الإمام هي سترة للمأمومين فلا يستحب للمأموم دفع ذلك المرء لأنه غير قاطع للسترة. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يفطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. يبقى الكلام ده بينطبق على من اتخذ السترة. قلنا ده كلام صريح قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يضطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفع في نحره يبقى يدفعه في صدره. فإن أبى أصر عبد من هذا المكان قال فليقاتله فإنما هو شيطان. طب إن دفعه فهلك يبقى لا قود عليه باتفاق العلماء. يبقى لو كان الإنسان بيمر ودفعناه طبعا الدفع بما يجوز به الدفع، الدفع طبعا بالأخذ، يبقى ندفعه كده نقول هنحجزه على المكان. أبى وأصر أن يمضي يبقى في الحالة ديت هنضربه في نحره في صدره. فإن أبى فندفعه دفعا شديدا حتى لا يمر بيننا وبين السترة. فإن وقع فهلك قالوا لا قود على ذلك الإنسان باتفاق العلماء. بدي مثلا نقول والله ده تعمد هذا الأمر لا دفعوا بما يجوز والشارع أباح لنا وأجاز ذلك الأمر. الخلاف كله عند العلماء في الدية. يبقى لو دفع ذلك الإنسان فمات هل عليه دية ولا لا؟ اختلاف بين العلماء، هذا الاختلاف بين العلماء. لكن القول باتفاق العلماء أنه لو قود على ذلك الدافع لو هلك ذلك المرء، لو هلك هذا المرء. لكن القضية كلها هل عليه دية ولا معهوش دية ولا ده هيكون هدر؟ وأن الآن ده استعمل وسيلة مشروعة. يبقى لما بيستعمل الإنسان وسيلة مشروعة فمات. نقول مثلا رجل زنى، رجل زنى وكان أعزب، فنقول في الحالة دهية جلد مئة كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. إن كان ذلك رجل قاموا بضربه قلنا بالصورة اللي هي المصرح بها فمات، نقول هو طبعا معروف الموت، لكن هو أساسا مات هلك. نقول هو هلك أساسا نتيجة استعمال وسيلة شرعية يبقى هدر. يبقى ترى في الحالة دي هيبقى فيه دية، يبقى ده نوع من أنواع قتل الخطأ. نقول لو تجاوز الحد في الضرب، لو كان في تجاوز الحد، يبقى نقول إن إحنا بنستعمل وسيلة مشروعة، وهذه الوسيلة كان أيضا بالحد الذي يضرب به ذلك المضروب. يبقى لو مات وهلك نقول عند ذلك يبقى ده هدر، هدر، لأن إحنا أساسا بنقيم عليه حق من الحقوق الشرعية وحد من هذه الحدود. وطبعا دي الوسيلة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فجلدوه 100 جلدة، يبقى نقول ان هو هيضرب 100 جلدة قلنا بالصورة التي ذكرها العلماء كيف يكون الضرب كيفيته. فلو كنا احنا لما نتجاوز الصورة يبقى لا نقول ان هو هضر لو هلك، يبقى ده وسيلة شرعية. فكذلك ايضا اختلف العلماء في ذلك، لو دفعوا قلنا بما يجوز، دفعوا بما يجوز فمات، قلنا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ده هيموت مع تلك الدفعة وانها دفعة نقول بسيطة لكن وقع الارض فمات. هل يا ترى الحالة دي فيها دية على ذلك المصلي ام لا؟ اختلاف بين العلماء، اختلاف بين العلماء كنتيجة ان هو دفعه بما يقول وده بنص شرعي. يبقى بنص شرعي قلنا كتأديب الرجل لولده او تأديب المؤدب لمن يتأدب لذلك الطالب او تأديب الرجل لامرأته. قلنا طالما ما تجاوزش الحدود يبقى المسألة ترى لو مات وهلك وكنتيجة استعمالنا لهذه الوسيلة المشروعة التي شرعها لنا الرب سبحانه وتعالى، هل في الحالة دي نضمن ولا لا نضمن؟ هل فيها دية ولا لا؟ هذا الخلاف كما بينا هذا خلاف بالعلماء في مسألة لو مات هل عليه دية أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو شيطان. نقول إن الشيطان هو الذي حرك ذلك الإنسان كما قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تحركهم إلى الشر تحريكا. يبقى قال إنما هو شيطان، نقول شيطان هو الفعل دي من فعل الشيطان، يبقى ما حرك ذلك الإنسان إلا الشيطان، وبالتالي أراد أن يقطع هذه المسافة التي بينك وبين السترة. قلنا حجزناها خلاص يمر، قلنا في أماكن تانية يمر، يمر قلنا يعني خلف هذه السترة يمر من خلف ذلك المصلي، ولكن لو أصر على المر هذا شيطان. نقول ما حرك هذا الإنسان إلا الشيطان كما بين ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تحركهم إلى الشر تحريكا. يبقى هذا إنسان حركه الشيطان، هذا إنسان حركه الشيطان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأيضا هذه السورة فيها إنكار المنكر باليد وأنت في الصلاة، يبقى دي فعلة مسموح بها ورفض لنا فيها الشارع، وإن معناها سورة من سورة إنكار المنكر باليد، يبقى إنكار المنكر باليد وهو في الصلاة وهذا غير قادح في الصلاة، أنها فعلة رقت فيها الشارع، يبقى دي فعلة رقت فيها الشارع. وذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه حتى جعله على يمينه، فبدأ إنكار المنكر باليد وهو في الصلاة، وأن دي صور كلها مشروعة شرعها لنا الشرع، كما هو في تلك الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في دفع ذلك المر بيننا وبين الصورة. ولكن كما بينا أن الأمر ده ينطبق على من اتخذ السترة، يبقى من لم يتخذ السترة يبقى لا يقوم، ليس له الحق في ذلك، يبقى هو فرط الأول وبالتالي ليس له ذلك الحق، يبقى الحق يكون لمن اتخذ السترة، وكذلك الدلو وذلك المصلي من السترة، هو هذا المصلي من السترة حتى يتمكن من الدفع. وأن لو كان بينه وبين السترة مسافة مش هنمر أن هو أساسا لو مر مر هيسير وهو بالصلاة عشان يدفعه، نقول لا، يبقى نقول الله على حد جاز كده هيدفعه طالما كان دنا من تلك السترة وكان قريبا من السترة، يبقى اتخذ السترة وكان قريبا منها يستطيع من خلالها أن يدفع ذلك المر، لكن لا يكلف أن يسير بالصلاة لو كانت بينه وبين السترة مسافة بعيدة، يبقى نقول له اتخذ السترة بس مسافة بعيدة، نقول له لا، يبقى من السنة يبقى القرب من السترة حتى تتمكن من ذلك التطبيق. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال في روايه ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى، قال في روايه عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه. قال ده ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. يبقى هذه ايضا نقول للمر بين يدي المصلي نقول انتبه انتبه حتى لا ينال من ذلك الاثم، فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الانسان يبقى مدرك لهذا الامر، مدرك يبقى ينتبه كده وهو داخل مثلا المسجد متجه الى مكان الوضوء فقد لا ينتبه وقد ينشغل به يعني ذلك المكان، فلا ينظر ان كان هناك يعني مصلي وله ستره او غير ذلك، فنقول انتبه دائما يبقى مدرك لذلك الامر حتى لا ينال من ذلك الاثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر العدل قال 40 يوما او شهرا او سنه. يبقى لو يعلم المرء بين يدي المصلي وان المصلي الذي اتخذ السترة قال كان ان يقف 40، قال لو يعلم المرء مقدار الاثم الذي يلحق من مروره بين يدي المصلي لاختار ان يقف المده المذكوره حتى لا يلحق ذلك الاثم. وان عشان لا نستهين في بعض الاحيان بيستهين الانسان بذلك الامر، يعني ساعات الانسان بيستهين بالاثم او يستهين بالعقوبه، يبقى مظهره مظهر المستهين بتلك العقوبه، كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال يهود وقال لن تمسنا النار الا اياما معدوده، هذا نوع من انواع الاستهانه، هذا نوع من انواع الاستهانه بعذاب الرب سبحانه وتعالى. كذلك بيبقى في ساعات نوع من انواع الاستهانه بالاثم، قلنا كما نبين ان المرأة لو خرجت بلا محرم الى العمره نقول تصح العمره مع الاثم، طالما تصح مع الاثم قال خلاص نخرج، يبقى نخرج، نقول ده الاثم ده الاستهانه به، قد يكون ذلك الاثم اكثر بكثير من الثواب اللي هو يلحق ذلك الانسان او ياخذه ويتحط عليه من تلك الطاعه. يبقى قلنا حتى لا تظهر بصوره المستهين بعقوبه الرب سبحانه وتعالى ولا بذلك الذنب ولا لذلك الذنب. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40، لو عرف مقدار الاثم اللي يلحقه لو مر بين يدي ذلك المصلي وبين سترته فقال لكان ان يقف 40، قال خير له من ان يمر بين يديه. يبقى لو كانت موازنه كده تقول لك تقف 40 ولا تمر بين يدي ذلك المصلي، يبقى نقول ده مسافه طويله حتى لو كانت 40 يوما. فقال ابو النضر ادري 40 يوما او شهرا او سنه، احنا ناخذها على ادنى، ناخد حتى على ادنى، يبقى ما مرش بين ايدين اقف 40 يوما كده، يبقى نقول خير من ان تمر بين يدي المصلي، نقول دي مسافه طويله نقف يعني زمن طويل، ولكن نقول يعني حتى تنظر الى حجم ذلك الجرم وحجم ذلك الاثم الذي يلحق الانسان لو قطع هذه المسافه بين المصلي وبين سترته. يبقى على ذلك يبقى الانسان بينتبه. ونقول ان اتخاذ الستره وكذلك الدنو من الستره. قلنا طبعا ما فيش شك ان الستره لها فوائد عديده، اتخاذ الستره لها فوائد عديده. اولا احنا هنصوم من خلالها الصلاه، يبقى هنصوم الصلاه يبقى فيها صيام الصلاه وحفظ الصلاه، يبقى كذلك ايضا هنبتعد عما ينتقص به اجر ذلك المصلي. بنقرا الاسم عن المار كذلك، يبقى بنتخذ الستره ما نوقعش حد في حرج ولا نضيق عليه الامر. قلنا لما يكون الانسان كده يصلي في نهايه المسجد او في صحن المسجد، قلنا بينه وبين الستره مسافه طويله، انت بتضيق هذا الطريق على المار، وكذلك قد توقع هذا المار في الاثم. يبقى انت ممكن توقع ذلك المار في الاثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه. قلنا ليه السبب؟ هو المسلم ليس باللعان، لكن ممكن انت تفعل فعله تؤدي ان يكون ذلك المسلم يلعن من فعل هذه الفعله، انت دفعته الى الاثم. كف الشرع عن النفس طاعه لله سبحانه وتعالى، وكذلك كف الشرع عن الاخرين، يعني ما تكونش انت سبب لالحاق هذه المضره بالاخرين. ولذلك يعني تقول الملاعن الثلاثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لان تتسبب في لعن من فعل ذلك، فانت هتدفع هذا المسلم ان يقوم بلعن من فعل ذلك، والمسلم ليس باللعان ولا الطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نفس الامر ايضا، اتبع ذلك الاسم عن المار، يبقى لما بتتخذ الستره وتدنو من الستره هتمنع ذلك الاسم عن ذلك المار، حتى لا يلحق ذلك الاسم. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم تضييق هذا الطريق على المار حتى لا يقع في الاثم. وكذلك قلنا عدم الاستهانه بالذنب او المعصيه، عدم الاستهانه بالذنب او المعصيه. نقول يا ترى يعني ايه مقدار ما يجب بيننا وبين الستره؟ ايه المسافه؟ فقلنا ان البعض كده قالوا لغايه موضع السجود، لغايه موضع السجود يبقى دي المسافه، البعض قال ثلاث اذرع، والبعض قال لا نعلم حد، في ما لهاش حد يعني، يبقى ليس لها حد لا للقريب او البعيد، لا للقريب او البعيد. وبالتالي لكن نقول ان من السنه هو ان يقترب من سترته، قلنا حتى لا يضيق ذلك الطريق على اخوانه، حتى لا يضيق هذا الطريق على اخوانه. ثم بينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى ابواب اخرى، قال تفريع ابواب ما يقطع الصلاه وما لا يقطعها. ينتقل بعد كده الى الكلام عن الابواب التي ذكر من خلالها ما هي الافعال التي يقطع بها الصلاه وما لا تقطع به الصلاة. قال أول باب ما يقطع الصلاة، قال باب ما يقطع الصلاة. قال في رواية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحم، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الاسود من الاحمر ومن الاصفر ومن الابيض؟ فقال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني، فقال الكلب الاسود شيطان. يبقى قال يقطع صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخره الرحم، الحمار والكلب الاسود والمرأة. فقلت ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض؟ فقال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني، فقال الكلب الاسود شيطان. يبقى قال دي اشياء يقطع بها الصلاه، يبقى مرور الحمار، مرور الكلب الاسود، مرور المراه. يبقى مرور المراه قطع للصلاه، مرور الكلب الاسود قطع للصلاه، مرور الحمار ايضا قطع للصلاه كما هو نص في هذا الكلام. كذلك ايضا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقطع الصلاه المراه الحائض والكلب. يبقى كلام ابن عباس وده كلام موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال يقطع الصلاه المراه الحائض، يبقى مش المراه بصفه عامه، ولكن على كلام ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان الذي المراه التي تقطع الصلاه هي المراه الحائض دون غيرها، هي المراه الحائض دون غيرها. كذلك ايضا في روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كل عزيزيما قال اذا صلى احدكم الى غير الستره فانه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمراه. قال ويجزع عنه اذا مروا بين يديه على قذفه بحجر. قال ويجزع عنه اذا مروا بين يديه على قذفه بحجر. كذلك ايضا ذكر في روايه عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران أنه قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار ويصلي فقال لم أقطع أثره قال فما مشيت عليها بعد. قال رأى رجل قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ويصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد. قال زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله اثره. قال قطع صلاتنا قطع الله اثره. كذلك ايضا في روايه عن سعيد بن غزوان عن ابي انه نزل بتبوك وحج فاذا هو برجل مقعد فساله عن امره فقال ساحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت اني حي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخله فقال هذه قبلتنا ثم صلى اليها فاقبلت انا غلام اسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله اثره. قال فما قمت علي الى يوم هذا الى يوم هذا. يذكر ما يقطع الصلاه فذكر الروايه الاولى وهي كما بين ابو ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطع صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه خير اخره الرحم. يعني معنى الكلام دوت لو مر الحمار مر الكلب الاسود مرت المراه بين رجل من سترته لا تقطع صلاته. الكلام ده هو على من لم يتخذ الستره. يبقى الكلام ده على من لم يتخذ الستره. اما من اتخذ الستره فلا يضر ذلك المرور. قلنا طالما قام بدفعه فلم يتمكن حتى مر ذلك المرء او مر بينه وبين الستره في غفله منه يبقى على ذلك هذا لا تقطع به الصلاه. لكن الكلام ده كما قال وكما بين ابو ذر رضي الله عنه قال يقطع صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه قلب اخره الرحل الحمار الكلب الاسود والمراه. وقال بين ان الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان. وكذلك ايضا بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير ستره. يبقى الكلام ده بتقطع الصلاه بمرور هذه الاشياء الحمار او المراه او الكلب الاسود إن لم يكن له سترة. إن كان له سترة فلا تضر الصلاة يبقى صلاته ما تتأثرش. ناخد بالنا يبقى السترة إيه؟ يبقى نقول من فوائد السترة صيانة الصلاة وحفظ الصلاة. يبقى من فوائد السترة كده يبقى صيانة الصلاة وحفظ الصلاة. وكذلك أيضا منع ذلك القاطع الذي تقطع به الصلاة. متى اتخذنا تلك السترة فمر ذلك المرء قلنا يعني عنوى أو مر ذلك في غفلة من الإنسان فلا تتأثر صلاة ذلك المصلي، قلنا لأنه قد أدى ما عليه. يبقى ده أدى ما عليه، لكن نقول اللي هو لم يتخذ سترة فرط، يبقى عشان احنا ننظر كده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اتخاذ السترة قلنا بالطريقة ديت هنصون الصلاة ونحافظ على الصلاة، وبالتالي لا يلحق الصلاة أي نوع من أنواع النقص. يبقى صلنا الصلاة، حفظنا الصلاة، ما فيش أي نوع من أنواع النقص يطلع على تلك الصلاة من مرور ذلك المرض. بالإضافة أيضا أن احنا ندفع ذلك الإثم عن المرء كما بينا. فقال يصلى أحدكم إلى غير سترة لأنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليزير المجلسية والمرأة قال يؤذى عنه إذا مروا بين يديه على قسفة بحجر. فبيذكر الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آثرة الرحم. العلماء هنا اختلفوا ما هو المقصود بقطع الصلاة. قطع الصلاة إبطال الصلاة ولا قطع الصلاة أي ينتقص من أجل صلاته؟ هل يا ترى معنى هذا الكلام قطع الصلاة المقصود بها أن الصلاة تقطع يبقى تبطل لا تصح ولا المقصود بها هو فقدان جانب من الثواب نقصان الثواب ثواب ذلك المصلي؟ قال يقطع صلاة الرجل اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها يقطع عليها الصلاة وتبطلها. يبقى قالوا الصلاة باطلة لا تصح أخذوا بظاهر ذلك الكلام قال يقطع الصلاة إذا معنى كده البطلان. هذه طريفة قالت هذا الكلام. لما أحمد رحمه الله قال يقطع الكلب الأسود قال وفي قلبي من حمار والمرأة شيء. يعني كأنه يرى أن مرور الحمار والمرأة يعني لا تقطع به لا تبطل الصلاة ولكن تبطل بمرور الكلب الأسود. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يقطع الكلب الأسود وفي قلبه الحمار والمرأة شيء. وقال مالك وأبو حنيفة الشافعي وجمهور علماء السلف الخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء الحديث عن المراد بقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها. قالوا إن هو مش المقصود بها إبطال الصلاة ولكن هيبقى نقصان الثواب، نقصان الثواب. يا ترى الكلام ده هو لما العلماء يتكلمون بذلك الكلام، يا ترى ايه الدليل عندهم؟ ما هو الدليل على ذلك الكلام؟ في روايه اساسا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاه شيء، لا يقطع الصلاه شيء. فالبعض قال الروايه ده هي لا يقطع الصلاه شيء اي لا تبطل، وبالتالي حملوا ان دهيت الامور دهيت معناه يبقى فيها نقصان الاجر لكن ليس مبطل الصلاه، ليس مبطل الصلاه. دي صوره. والصوره الاخرى ايضا ان عائشه رضي الله عنها كانت تنام معترضه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، فاذا اراد ان يسجد كان يقوم بغمزها فعند ذلك بتقبض ارجلها، ثم اذا قام قامت بمد الارجل، فقالوا اذا داء المراه. وكذلك ايضا قصه ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج في السنه التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما انه اتى الى منى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان على اتان له، يبقى عبد الله بن عباس كان راكب كده على اتان على انثى الحمار، قال فنذا فكانت ترتع بين الصفوف فما انكر عليه احد، كانت ترتع بين الصفوف، وبالتالي قالوا يبقى في الحاله دي لم تقطع الصلاه. لكن حملوا الامر كما قال الامام احمد رحمه الله، اما الامر ففي المراه والحمار يبقى جاء ادله ان هي غير قاطعه للصلاه، اما الكلب الاسود قالوا هذا شيطان والشيطان يقطع لا يقطع صلاه الشيطان على احدكم الصلاه، فعلى ذلك قالوا يبقى الشيطان الكلب الاسود لو مر بين يدي ذلك المصلي الذي لم يتخذ السفره تقطع الصلاه، تبطل الصلاه، تبطل الصلاه لا تصح. يبقى البعض قيدها بالكلب الاسود واخرجوا المراه والحمار قلنا كنتيجة لذلك الوصف. قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما كان ذلك الأتان بيقطع بين الصفوف في منى، وكذلك قصة عائشة رضي الله عنها كانت تنام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، إذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت إيه أرجلها. يبقى ده قالوا يبقى المرأة أهو لم تقطع بها الصلاة ولكن يبقى فيها نقصان للثواب لعدم قطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا اللي هو مسألة قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومرور ذلك الحمار. وكذلك أخذوا بهذه الرواية المذكورة عن سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لا يقطع الصلاة شيء، قال لا يقطع الصلاة شيء. البعض قال إن هو لا يقطع الصلاة شيء ده على العموم ويخصص بهذه الرواية، بعد خصصوها قالوا ده عام لا يقطع الصلاة شيء، يعني يبقى خلاص ما فيش حاجة تقطع الصلاة. لكن ورد هذه الروايات يبقى دي مخصصة لذلك العام، كما نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، احنا قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى ده دليل عام، قلنا لكن تم الاجماع على انه لو تغير احد الاوصاف الثلاثه يبقى عند ذلك نحكم بتغير هذا الماء. انه يقول تغير كنتيجه انفكاك نجاسه وتغير احد الاوصاف الثلاثه، يبقى الروايه العامه كده الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى الا ما غلب على طعمه او رائحته او لونه، يبقى نقول ان ده بالاجماع. قلنا الروايه اللي وردت عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قلنا الجزئيه دي ضعيفه بضعفها العلماء، الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه، قلنا الروايه الزياده دي ضعيفه، الزياده دي ضعيفه بضعفها العلماء، ولكن الاجماع انعقد على ذلك الامر. يبقى الماء طهور لا ينجس شيء، يبقى ده كلام مطلق عام، الكلام ده اساسا بيخصص عن طريق الاجماع، اجماع ورد ان هو لو طرا التغير فينظر الى سبب التغير، ان كان بسبب طرر يبقى هذا ماء طارئ، ان كان بسبب انفكاك النجس وتغير لها اوصاف ثلاثه يبقى ذلك نقول هذا ماء نجس، يبقى ده زيها برضه، يبقى نقول لا يقطع الصلاه شيء، يبقى ده كلام عام يخصص عن طريق تلك الروايه، يبقى كانه نقول كده لا يقطع الصلاه شيء الا مرور الحمار والكلب الاسود والمراه لمن لم يتخذ الستره كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء كلهم في مسألة هل هو قاطع للصلاة بتبطل تماما لا تصح، ولا هو قاطع للصلاة بمعنى ان هو هينتقص من اجر ذلك المصلي، يبقى البعض قال لا تصح والبعض قال ينتقص من اجر المصلي، والبعض ايه يعني فرق قال بالنسبة للكلب الاسود قاطع، بالنسبة للمرة الحمار ينتقص من الامر، وليه استثنوا المرة الحمار؟ يبقى بدليل الادلة الاخرى، بدليل الادلة الاخرى. وطبعا معلوم ان عائشة رضي الله عنها يعني لما اعترضت عائشة وقالت ان هو يعني كيف يجمع المرأة بين يعني هذه الحيوانات الخسيسة، فيقول العلماء ان يعني ده مش مسبة للمرأة،
يعني هذا ليس بمثابة للمرأة، ولكن قالوا ان يعني لما قرنت المرأة مع هذين الحيوانين ليس لخسة المرأة، نقولش بقى لخسة المرأة، نقول والله ده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه انسان مشاجرة بينه وبين امرأته كده، بينه وبين امرأته، فيقول يعني يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، مقصده السبة يسب المرأة، فهو لما قرن بين المرأة وبين حيوانين فمش المقصد هنا لخسة المرأة. قال ولكن معنى آخر ان المرأة لها جاذبية وكذلك تحدث فتنة عند ذلك الرجل، فينشغل المرأة بين يديه قد ينشغل بها عن صلاته، وان الشيطان الشيطان يعني بيحاول ان يشغل الانسان عن صلاته، يبقى كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ليه نبدو من الفطرة لا يقطع الشيطان عليك الصلاة حتى لا يقطع عليك الشيطان الصلاة، وان الشيطان بيحاول قطع صلاة الانسان، حاول اي شاغل من الشواغل. فقالوا كذلك يبقى ليس لخسة المرأة، دي حيوانات خفيفة خفيفة اساسا، فقال ليس لخسة المرأة، ولكن قالوا بجامع ان المرأة عندها لها جاذبية وكذلك فتنة، فإذا مر بين ذلك المصلي انشغل بها انشغل بها فانشغل عن صلاته فلا يقوى على إتمام الصلاة بخشوعها، فتبقى دي نوع من أنواع التشويش. كذلك أيضا استند العلماء إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أقبلت قال أقبلت في صورة شيطان، فإذا راح أحدكم امرأة فأعجبته قال فليأتي أهلك فإن معها مثل الذي معه، رواية عند مسلم رحمه الله ذكر المرأة تقبل في صورة شيطان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بصر رجل على امرأة فتحركت شاوة ذلك الرجل ماذا يفعل؟ قال فليأتي أهلها، فإن معها ما معها، يبقى عندها ما عندها، قال فإن ذلك يرد ما في قلبه، يبقى الكلام ده طبعا مش معناه الرخصة بالنظر للنساء هذا أمر محرم، يعني ده أمر محرم، لكن نقول نظرة فجأة وقع رجل على امرأة فتحركت الشاوة، لا يملك إلا أن الشاوة وجد الشاوة قد تحركت، ماذا يفعل؟ قال فليأتي أهلها، فإن معها ما معها أو عندها ما عندها، فإن هذا يرد ما في نفسه، إن هذا يرد ما في نفسه. الشاهد من كده قال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، في صورة الشيطان، وإن الشيطان معناه بيحاول تلبيس الأمر على الإنسان، فالمرأة نقول لها جاذبية وكذلك تحدث فتنة عند الإنسان فينشغل بها حتى لو كان في صلاة. وكذلك قالوا أيضا في مسألة الحمار كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نستعن بربنا سبحانه وتعالى عند نهيق الحمار، لماذا؟ لأنه إذا كان ذلك نهيق الحمار فقد رعى شيطانا، فقالوا الجمع بين الكلب الأسود شيطان والحمار كذلك بيرى الشيطان فيكون منه ذلك النهيق، وكذلك أمرنا بالاستعادة، والمرأة أيضا إذا أقبلت أقبلت السنة الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى ده مش مدعاة عشان تسبب به المرأة، ان البعض كده بيتعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بصوره غير صحيحه، تعامل مع تلك الاحاديث بصوره غير صحيحه، وان كمشاكله بين رجل ومراه يقول لقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا ناقضات عقل الدين، ما قالتش الروايه دي ما جاتش كده عشان يبقى فيها مثبه نستعملها في تعيير المراه، المراه دي مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن كل ما في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا خلقه المراه وانها ناقصه عقل ودين، وان ده اساسا وصف للرجال حتى نتعلم كيف نتعامل مع النساء، مش عشان تبقى مثبه ولا تعيير المراه ابدا، ما كانش ده دور التعيير وما ده كانش ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا الانسان كده بمشاكله، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا اكثر اهل النار، يبقى كده يعني هو بيقول لها كعقوبه، يقول لها ده انت اساسا دنعت من النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسعى تصد المراه عن ان توقع النار، يبقى تكون امين على زوجك، ده المعنى الكلام، لكن احنا بناخدها بمعنى لصالحنا، يعني الراجل بياخد الكلام ده لصالحه، وبالتالي لو مشاكله ومخاصمه يجيب الكلام ده ويستعمله، يعني ان كنا تكفرنا العشير، ما هو في الرجال برضه تكفرنا العشير، وجدت اكثر اهل النار من كنا، والاكثر اهل النار انتم، يبقى نقول والله ده انت الخبر ده بينعت اليك عشان انت تسعى تسعى كده تضع حواجز منيعه بين امراتك وبين النار، تسعى لفكاك المراه من النار، مش انك انت مع المشاكله يعني انت كنت من اهل النار، لا، ولا ان كنا ناقضات عقل دي، ما كانش ده تعيير ولا سبه، لو انت خلقت المراه خلقت بهذه الصفه، وان ده نعت لك عشان تعرف تتعامل مع المراه ازاي. يبقى خلقنا من ضلع أعور، مش عشان نبقى مسبة وتعيير المرأة، ولكن حتى نعلم كيف نتعامل. زي ما نقول كده الطريق فيه بعض الانحناءات أو الانحرافات، فنقول لك والله تتعامل مع الطريق، لازم تتعامل معاه، لازم في ليونة منك أنت مع الطريق في التعامل مع الطريق. يعني لازم لما نقول والله الطريق ده فيه انحراف كده طفيف، يقول تتابع السيارة لازم تميل معاه، يبقى أنت بتتعامل معاه بليونة، تتعامل معاه بليونة وملائمة، هذه ملائمة عشان نسير في ذلك الطريق. دي دولة استعماله. المرأة خلقت من ضلع أعوج، يبقى عارفين والله هي أساسا لا تستقيم لك على طريق، فيها إعوجاج. المطلوب منك أنت كرجل تحافظ على إعوجاج المرأة، لو زاد الإعوجاج بنقومه، قلنا حتى يعود إلى أصله وإلى طبيعته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مأمور أنك أنت تحفظ المرأة، أن تواقع النار، تبني بينها وبين النار سدود منيعة. يبقى ده نقول الوصف ده عشان احنا كيف نتعامل، نضع بقى الحواجز دي، وازاي نتعامل مع المرأة، ازاي انها اكف الشر عنها، يعني اكف ذلك الشر عنها. احنا لما ننظر كده الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة، وعاشرهن بالمعروف، عايز نطبق الصورة دي، اقرأ تماما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الزوجات. قلنا يكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعائشة: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. يعني شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي، وقلنا مسؤولية الدعوة، يعني شوف حدث ولا حرج، مسؤولية الدعوة وهم المسلمين ونشر ذلك الدين والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، ومع ذلك يداعب عائشة، يداعب عائشة يقول: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قال: وكيف تعلم ذلك؟ قلنا يعني معنى الكلام ان عائشه لم يعني تنتبه ابدا، مفيش تغير في معامله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني: اذا كنت عني راضيه قلت لا ورب محمد، كنت علي غضبه تقول لا ورب ابراهيم. يبقى كان بتهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غضبانه كده ما تذكرش تقول لا ورب ابراهيم، لما تكون بقى راضيه لا ورب محمد. شوف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئ حال عائشه من كلامه. ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله أن الرجل ينبغي عليه أن يكون مستقرئا لحال المرأة من فعلها ومن كلامها، استقرأ حالها. يبقى كأنك أنت قاعد كده مترصد، يعني أوصفها دلوقتي غضبانة، يبقى كده الكلام بتاعها ده صورة إيه؟ المغضب. فيبقى على ذلك نعالج الغضب ده إزاي؟ مش نقول والله تضرب دماغها في حتة، مش المطلوب، مش هذه ليست من الفتوة ولا الرجولة، مش من رجولة كده ان احنا والله نستعمل الكلمات دي نقول تضرب دماغها في الحيط، هي غضبانة هنعمل لها ايه اكتر من كده؟ لا، قالوا ان الرجل من الشهامة والخطورة ان تدفع عنها الاذى، تدفع عنها الاذى. نقول يا يعني ترى انت تريد ان تكون امرأتك دي من اهل النار؟ لان ما لا نريد ذلك الامر، يبقى على ذلك تدفع عنها الاذى. يبقى نقول زي كده الطفل، الطفل يا ترى ابنك لو هو ماسك الكبريت كده انت هتضربه ولا انك انت هتزيد عنه ذلك الضرر؟ تزيد عنه الضرر. نقول والله ما سمعت كلامك وقع فانكسر، هتتركه هتزيد عنه الضرر. يبقى كذلك ايضا انت امين، يبقى كلكم راع، كلكم راع، كل مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانت راعي على اهلك كلهم. فانت اي نوع من انواع الاذى، قالوا الفتوه والشهامه والرجوله، ازاله ذلك الاذى الذي قد يطرا على مرأة تقوم بدفعه، تقوم بدفعه. يبقى ده حال المسلم. يبقى لما جالنا الاوصاف دهيت قلنا عشان انت كرجل يبقى تقوم بالواجب الذي انيط بك، الواجب اللي انيط بك انك انت تدفع هذا الاذى عن المرأة. يبقى نتخيل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر منه تغير، على الرغم ان هو عارف ان عائشه دلوقتي غضبانه منه او زعلانه منه، ومع ذلك لم يطرا تغير. حتى عائشه تقول كيف تعرف ذلك؟ يعني عائشه بتتعجب، طب انت عرفت الكلام ده منين؟ ويبقى معناها ان هو لم يتغير في المعامله، لم يتغير. نقول هذه هي الرجوله، دي الرجوله ودي الفتوه ودي الشهامه. لو الانسان عايز يتعلم الرجوله نقول لك انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، لو حالك مغاير لحال النبي هذه ليست برجوله، حتى لو ظننت انها رجوله، الرجوله كلها في اتباع ومحاكاه النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله، قلنا خاصه في ذلك الجانب اللي اصبح مفقود عندنا. نقول هذه اصبحت من القيم المنسيه، هذه قيم منسيه، مع الرغم كما قال ربنا سبحانه وتعالى هنا ياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، دي قيم. القيم دي اصبحت منسيه، قلنا يعني كله نقوله بالدراع، تعامله كده بالدراع والشده. ذراعه الشدة ده أساسا ده سورة التعامل. سورة التعامل ده دين، احنا نتعامل بالدين، نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس لنا سبيل يعني أن نسلك هذا الطريق إلا من خلال أن احنا نقوم بدراسة هذه الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم، وإزاي نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي نستقبل كلامه وإزاي نفهم الكلام وإزاي نتعامل من خلاله. فلما ذكر كده أن النساء ناقصات عقل ودين ليس من باب السبة ولا التعيير، ولكن ده نوعد إليك ذلك، قلنا حتى تقوم بالحفاظ على المرأة، أنت أمين عليها. مرة خلقت من ضلع عوج يبقى تسير هذا الإعوجاج، إحنا المطلوب إن أنا ما أخليش الإعوجاج لا يزداد، لو زاد شوية يبقى عندنا وسائل، المرة ناشف يبقى زاد الإعوجاج، حال النجوس يبقى زاد الإعوجاج، نعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لنا فيه وسائل، ندفع هذه باستعمال الوسائل دي. بالوعظ بالإرشاد بقلنا بالتخويف من العقوبة، التخويف من الأخيرة، التخويف من النار، يبقى عادت خلاص انتهى، ما عادش الأمر، نقول والله إيه عندنا الوسيلة الثانية، الوسيلة الثانية يبقى بأجران المرأة، عادت يبقى انتهى الأمر، لأن هي دي وسيلة بستعملها عشان التخويف، ما كانش يبقى الضرب، ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عادت يبقى وده المطلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يبقى إن أطاعت خلاص لأن هو الغرض من استعمال الوسيلة عشان أنا أزيل الإعوجاج الزائد، لكن أعود بالمرأة إلى نفس الخلقة بتاعتها، هي خلقت من ضلع أعوج ولن تستقيم لك على طريقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.